بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالكلام وأحييكم وأتقدم إليكم بالتهاني بمناسبة حلول ماه ربيع المولود وشهر ربيع المولود، هذا الشهر الذي قد تشرف بمولد أشرف الخلائق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومولد الإمام الصادق عليه السلام. وبما نحن في أول يوم من بحثنا في هذه السنة، يعني بعد شهر صفر، ولذلك قلت أذكر لكم حديثا نستفيد من وهو من كلمات إمام الرضا عليه السلام، الذي هو كان شهادته على حسب المشهور، ولعل هو القول الأقوى، لأن صاحب المفاتيح رضوان الله المحدث القومي لم يذكر إلا اليوم الأخير من شهر صفر لوفاة إمام الرضا عليه السلام. هناك رسالة له عليه السلام إلى مواليه، إلى شيعته، والرسول هو عبد العظيم الحسني رضوان الله وسلام الله عليه. وهذا رويته من اختصاص للسلوم رضوان الله عليه. وروي عن عبد العظيم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: يا عبد العظيم، أبلغ عني أوليائي السلام، سلام الله عليه، وقل لهم أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا. في هذا التعبير لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا إشارة إلى ما قال الله تبارك وتعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنه لا سلطان له على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني ما دام الإنسان لم يتولى الشيطان، الشيطان لا يقدر على الإنسان. الله ما سلطه علينا إلا أن نحن نفتح الباب أمامه ليدخل، وهذا تولي الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. من أشرك بالله تبارك وتعالى وجعل غير الله مطاعا فهو فتح باب الشيطان ويأتي الشيطان. هنا كذلك أن لا يجعلوا للشيطان على أنفسهم سبيلا، وأمرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، وأمرهم بالسكوت في حديث في لهج البلاغة جاء هذا التعبير: الصدق الوفاء والصدق توأمان، كأنهما متلازمان. الإنسان الذي صادق في حديثه هو وفي للأمانة. هنا كذلك مرهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة، لعل هذين الأمرين من الأمور المتلازمة. ومرهم بالسكوت وترك الجدال فيما لا يعنيهم. كثير من الجدال الذي نحن أحيانا نشغل أنفسنا بما لا يعنينا، ويصير سببا للضغائن وللإحباط وللنزاعات. نعم، وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة، يكون الزيارات المتبادلة. ولعل الزيارات في البيت كذلك هو من الأمور المرغوب فيها، لأن لها آثار جميلة، والإطعام الطعام كذلك، فإن ذلك قربة إلي. لعل قربة إلى إمام الرضا عليه السلام يعني التشبه به والتمسك بسنته، ولا يشتغل أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسقط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب، وكان في الآخرة من الخاسرين. تأكيد على أن لا يشتغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضا، فإني آليت على نفسي، يعني هذا عمل قبيح إلى درجة أن الإمام آلى على نفسه أن يدعو على من فعل ذلك، فإني آليت على نفسي من فعل ذلك وأسقط وليا من أوليائي دعوت الله ليعذبه في الدنيا أشد العذاب وكان في الآخرة من الخاسرين. وعرفهم أن الله قد غفر لمحسنهم، هذا بشارة كبيرة، إن الله قد غفر لمحسنهم وتجاوز عن مسيئهم إلا من أشرك به أو آذى وليا من أوليائي. هنا أمرين، إما من أشرك به أو آذى وليا من أوليائي. ترديف الأذية لأولياء الأئمة عليهم السلام هم أولياء الله في مع الشرك، هذا دليل على أهمية هذا الأمر. إلا من أشرك به أو آذى وليا من أوليائي أو أضمر له سوءا، يدبر له ويحكي له مؤامرة يتآمر عليه سوءا، فإن الله لا يغفر له حتى يرجع عنه، فإن رجع وإلا نزع روح الإيمان عن قلبه وخرج عن ولايتي ولم يكن له نصيبا في ولايتنا، نعوذ بالله من ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نكون متحل بحلية الأخلاق الحسنة الذي أمرنا أولياؤنا بالتمسك به. كان بحثنا في مسألة الغنائم، وقسم المصنف رضوان الله عليه الغنائم على المنقول وغير المنقول، ثم جاء بأنه ما يجوز تملكه للمسلمين وما لا يجوز تملكه للمسلمين. تحدثنا عما يجوز تملكه للمسلمين أنه لا بد من القسمة ولا يجوز المبادرة إلا إلى أشياء بسيطة، منها المأكل والمشرب بمقدار ما يحتاجون إليه، وبعض الأمور التي ذكرناها في الأيام السابقة قبل الأربعينية. ثم يقول رضوان الله عليه: وإلى ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير. القسم الثاني من المنقولات من الغنائم عبارة أما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير، ولا يدخل في الغنيمة، بل ينبغي إتلافه إن أمكن كالخنزير، أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر. في هذه العبارة أولا عبر أنه أن إلى ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير، جاء مثالا مما لا يصح تملكه، جاء بالخمر والخنزير، وبما أنه لا يجوز تملكه فعلى ذلك ليس في الغنيمة. هذا واضح، ملازمة بين عدم جواز التملك وعدم دخوله في الغنيمة، بل ينبغي إتلافه إن أمكن. هنا تعبير لا ينبغي، ما أوجب هذا الأمر، وأكثر ما يدل ينبغي يعني يستحب راجح إتلافه إن أمكن كالخنزير. في بعض العبارات بعض فقهاءنا رضوان الله عليهم كعلامة في المنتهى يعبر عن إتلاف الخنزير لأنه موذن يؤذي، وإلا إذا كان خنزير في الصحراء لا يؤذي أحدا لا رجحان لإتلافه، كما بالنسبة لسائر الحيوانات. الحيوانات الموجودة في الغابات ليس الراجح أن نقتل الحيوانات إلا إذا كان سببا بأذية وخطر على حياة المسلمين أو على زراعاتهم، مثلا في بعض الأماكن الخنازير يخربون كثير من الزراعات، ولذلك هم مضطرون أن يقتلوا، حتى أحيانا يكلفون أشخاص يدفعون كل خنزير يقتلونه كان مبلغ لقتل الخنازير. ولكن في الأماكن التي لا ضرر فيها أو لا ضرر بهذه الخنازير على الممتلكات فعند ذلك لا رجحان له، ولذلك بل ينبغي إتلافه إن أمكن كالخنزير، أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر. هنا جعل قسمين: ما ينبغي إتلافه مثلا لذلك بالخنزير، وما يجوز إتلافه يعني أمره دائر بين الأمرين، إما الإتلاف وإما الإبقاء للتخليل أو كالخمر. هنا هذا التعبير أو يجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل، يمكن هناك السؤال: إذا كان خمر يمكن تغليبه وتغييره وانقلابه إلى الخل، فلماذا يجوز إتلافه؟ هل هذا ليس إسرافا وتبذيرا؟ في هذا الموضوع صاحب المسالك رضوان الله عليه يأتي بهذه المسألة يقول هكذا يستفاد. نعم، يقول رضوان الله عليه في مسالك مجلد الثالث صفحة 51 يستفاد من التخيير أنه لا يجب إبقاؤه حتما رجاء التخليل، يعني مسألة الإبقاء غير واجبة، يجوز إتلاف الخمر ولو كان الخمر قابلا للتخليل لا يجب إبقاؤه رجاء التخليل. ثم يعلل لماذا يجوز لا يجب إبقاؤه، يعني الأشياء المفيدة الأطعمة المفيدة لا يجوز إسرافه وإتلافه، عند الخبز ترمي في الزبالة لا يجوز، هذا نعمة الله تبارك وتعالى علينا أن نحتفظ بها، وإذا لا نستفيد فلنعطي إلى الآخرين يستفيدون. فلماذا بالنسبة إلى الخمر، الخمر الذي هو قابل للتخليل، قالوا يجوز إتلافه ويجوز إبقاؤه، يعني خيروا بين الإبقاء والإتلاف، بينما إذا كان شيئا مفيدا يجب إبقاؤه ولا يجوز إتلافه. لماذا جواز؟ يقول يستفاد من التخيير أنه لا يجب إبقاؤه حتما رجاء التخليل، لأنه ليس مالا بالفعل، يستدل على جواز الإتلاف بما أنه في ظرف الذي يكون خمرا ليس مالا، بما أنه ليس مال فإتلافه ليس إتلافا للمال مما له قيمة، فعند ذلك يجوز إتلافه. تعرفون أن المال والملك الفرق بينهما أن الملك عبارة عن إضافة الأشياء إضافة اعتبارية إلى أصحابها، يعني بين المالك والمملوك نوع من الإضافة الاعتبارية، يعتبره العقلاء وقد أمضاه الشارع في كثير من الأمور وفي بعضها لم يمضي، بعض الأشياء التي يمكن العقلاء يعتبرونه مالا ولذلك يعتبر ملكا للأشخاص ممكن الشارع ينفي هذا الأمر، مثلا الربا، المال الذي يحصل بالربا أن العقلاء يرونه ملكا لصاحبه، ولكن الشارع لم يجعل الربا سببا لملكيته الذي يريد أن يأكل الربا. أو بالنسبة إلى بعض المعاملات الباطلة، إذا باع شيء من الموزونات أو المكيلات بغير كيل وماز وصار التراضي فيما بين البائع والمشتري، قال بعت هذا بكذا، هذا البيع غير منضى عند الشارع ولا يصير سببا لتملك المشتري بتمليك البائع، ولو أن البائع راض في التمليك والمشتري راض في التملك، ولكن الشارع ما أجاز لنقل المكيلات والموزونات من غير كيد ووازن في البيع. ولكن مع ذلك الملك عبارة عن إضافة الشيء إلى الأشخاص، إضافة الشيء بين الإضافة القائمة بين الشيء ومالكه إضافة اعتبارية، ولكن المال عبارة عن شيء يستبدل بشيء آخر، شيء يعوض بشيء آخر ما له قيمة، فعلى ذلك يمكن أن يكون شيء ملكا ولا يكون مالا، كهبة هندة، هبة هندة واحدة هذا ملك لصاحبه، ولذلك إذا أتلفت هبة من الحنت عمدا أنت ضامن وهذا إثم لا يجوز. أو عود من الشخاطة من كبريت هذا لا قيمة له ولكن ملك لصاحبه، لا يجوز أن تتصرف من غير الرضا وإذن صاحبه، ولكنه ليس مالا لأنه لا يعبد بشيء، شيء قليل لا يعبد بشيء فليس مالا. هنا بالنسبة إلى هذا الأمر أنه رضوان الله عليه قال لأنه ليس مالا بالفعل، يعني أن الشارع ما اعتبره مالا له قيمة، الخمر لا قيمة له عند الشارع للمسلم، ولذلك ما أجاز ببيع الخمر وأخذ العنب مقابل الخمر، فاستدل بذلك لأنه ليس مالا بالفعل فيجوز إراقته، يعني يجوز إبقاؤه ويجوز إراقته. وهذا المطلب الأول. والمطلب الثاني الذي ذكره قال: ويعلم من ذلك أن النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها، وإلا لم يطهر خمرهم بالتخليل. مراده أن هذا الأمر نحن نعرف أن بعض الأمور تكفي القرائن الحالية، مثلا مسألة الملكية، من كان متصرفا في شيء ذو اليد أو بعبارة أخرى اليد إمارة على الملكية، من يتصرف في شيء تحت سلطته فهو مالك له، يعتبر مالكا. وكذلك بالنسبة إلى سوق المسلمين، إذا كان هناك لحوم في سوق المسلمين يحكم بطهارتها وأنها مذكة، وإذا كان هذا اللعب في سوق غير المسلمين أو بيد غير مسلم يد إمارة على عدم التزكية، في المسلم إمارة على التزكية وفي غيرها بالعكس. هل النجاسة والطهارة هكذا؟ يعني هذا الخمر نجس بما أنه خمر، ولكن هل تنجس بشيء آخر أو لا؟ عادة غير المسلم إذا كان شيء سائل عنده لمسه باليد فصار متنجسا بنجاسة الكافر، أو لم يجتنب من سائر النجاسات أنه لا يطهر نفسه جسمه من الدم أو من سائر النجاسات. فعلى ذلك عادة الغير المسلم عندما يكون عنده شيء فهو محكوم بالنجاسة. أنه رضوان الله عليه يقول بما أنه قالوا بجواز إبقاء الخمر ليعمل خلا دل على أنه لا يحكم بنجاسة هذا الشيء نجاسة عرضية بوصل مالك وغير مسلم، فكون المالك غير مسلم ليس قرينة على النجاسة أو لا يثبت النجاسة إلا إذا كان هناك علم. ولذلك يقول بالنسبة إلى الخمر: إذا علمنا بأن هذا الخمر قد لمسه بيده أو بنجاسة أخرى كالدم أمثال ذلك بعد التخليل لا زال هو نجس، التخليل إنما يذهب نجاسة خمرية لا نجاسات العرضية التي عرضت على هذا الخمر. فلو كانت النجاسة بالنجاسة خارج الأنوال الخمرية هذا لا يزول بتبديله إلى الخل. ولذلك يشير رضوان الله عليه صاحب المسالك يقول: ليعلم من ذلك أن النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها، وإلا لم يطهر خمرهم بالتخليل. هذا الكلام منه، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول بمثل هذا الكلام في كلا الأمرين. بالنسبة إلى التخيير بين الإتلاف والتخليل، هذا التعليل الذي ذكره شهيد رضوان الله عليه وتبعه صاحب الجواهر رضوان الله عليه بأنه يجوز إتلافه لأنه ليس مالا بالفعل، هذا الأمر يمكن المناقشة فيه، بأن هذا الشيء الذي الآن الشيء الذي له منفعة محللة فهو مال، فهو ملك لصاحبه وكذا له قيمة، ولو لم يجوز له بيعها ولكن يجوز له الانتفاع بهذا الشيء، ولكن انتفاع بأن يبدله إلى الخل. فعلى ذلك الظاهر أنه لا يجوز إتلافه، الخمر الذي يمكن تبديله إلى الخل إراقة إتلاف له وتبذير للمال لمن له قيمة، والقيمة فعلا موجود بلحاظ المستقبل، ليس الشيء الذي لا يستفاد منه الآن لا قيمة له لأنه الآن لا يستفاد من بهذا الهيكل. مثلا الفواكه التي الآن على الأشجار، وهذه الفواكه غير قابل للأكل، هل يجوز إتلافه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه في المستقبل له منفعة. كذلك الخمر الذي يمكن تبديله إلى الخل إتلافه إتلاف لما له قيمة ويعذب. الأغلاء يعتبرون تعبدا. ولكن الشارع منع عن بيع الخمر للمسلم لمصلحة ما، لمصلحة أن إذا هو باع هذا الخمر إلى الآخر يمكن أن يستفاد للشرب تجنبا من الحرام ومن إعانة الآخرين على الحرام، منع عن بيع الخمر. ولكن مع ذلك الخمر الذي قابل للتخليل لا وجه له، لأنه ليس مالا بالفعل، أنه مال بالفعل بلحاظ ما يستفاد في الحالة الطارئة عليه. ككثير من الأشياء، كثير من الأشياء غير قابل للاستفادة في يعني البضائع التي البضائع الواسطة، كثير من البضائع بضائع بالفعل قابل للاستهلاك، ولكن بعض البضائع غير قابل للاستهلاك ولكن قابل لأن يصنع منه شيء آخر، فكذلك له قيمة لا باعتبار الوضع الموجود، باعتبار ما يستفاد بعد ذلك. فعلى ذلك بالنسبة للخل هذا التعبير لأنه ليس مالا بالفعل، لو لا هذا مال بالفعل عند الأغلاء وعند الشارع، عند الأغلاء يعذب وعند الشارع كذلك الشارع أجاز بالاستفادة من هذا الشيء وتبديله إلى الخل. فعلى ذلك هذا إتلاف لما له قيمة ومستقبل يستفاد منه كالفاكهة غير الناضجة وغيرها. فهذا الإشكال يرد على صاحب الجواهر رضوان الله عليه وعلى المسالك طبعا. وأما هذا الكلام الذي جاء في آخر كلامه رضوان حكم القمر وغلب يعلم من ذلك أن النجاسة لا تثبت، نعم صحيح، ولكن السر في ذلك لماذا بالنسبة إلى أصالة عدم التزكية إذا وجدنا لحما عند غير المسلم نحكم بأنه غير مزكى، ولكن إذا وجدنا خمرا لا ندري هل تنجس بغير النجاسة الخمرية أو لا، نقول إن شاء الله ما تنجس، لأن السر في ذلك استصحاب. في باب التزكية الله ما أجازنا أن نأكل لحما إلا المزكى، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنحن لا ندري هل ذكر عليه اسم الله، هل ذكر تزكية شرعية أو لا. استصحاب عدم التزكية في زمن حياة الحيوان يفيدنا أنه بعد موته كذلك غير مزكى، فلا يثبت التزكية إذا كان عند غير المسلم. ولكن هذا الخمر الذي كان عند غير المسلم إذا تيقنا بأنه نجسه بشيء غير الخمرية فيجب الاشتراب من خلفه، ولكن إذا ما تيقنا يمكن أن نقول إن شاء الله هو طاهر، كما هذا يتفق كثيرا ما في بعض بلاد الكفر في شرب المشروبات أو أكل بعض المأكولات الغير اللحمية، ما دام لم نتيقن بأنهم لمسوه بيد النجس فعند ذلك يجوز أكله أو شربه ما يشرب في
طعام. أصحاب
لا، في هذا استصحاب عدم النجاسة، هذا قطعا هذا الخمر قبل أن يصبح خمرا
ما عندنا يقين.
نعم
أصل البراءة بل في مورد التذكية أصل أصحاب أو الأصل هنا
لا استصحاب الطهارة في هذا الأمر،
لأنه ما أقول أصل طهارة في
لا استصحاب الطهارة
ونجس بالأصل يعني أو الخمر.
نعم
هنا في مورد الخمرية أصل براءة بلي في
التركية براءة إيش
أصل براءة إنه ما لمس يتنجس بغير
بما أن له حالة سابقة
ما معلومة،
لا حالة سابقة معلومة، هذا العنب هذا العصير لم يكن نجسا في أصله
موضوع الغيام،
وعندما تغير هذا يكون من استصحاب القسم الثاني، استصحاب الكل القسم الثاني. إذا كان شيء تعرف أن مثلا إذا كان هناك مكان ورد فيه حيوان غنم ثم علمت بأن هذا الغنم خرجه ولكن لا تدري هل عنوان الحيوانية العنوان الكلي للحيوان باغ في هذه الغرفة أو لا، لماذا هذا الاحتمال؟ لأنه لعل كان فيه غنم آخر، فأنت عندما دخل الغنم تيقنت بأن الغنم أو الحيوان موجود، بعد خروجه لا تدري هل الحيوان لا زال موجود في ضمن فرد آخر أو لا. هنا إن قلنا الاستصحاب في مثل هذا المورد جاري نعم، ولكن القول الأصح في باب الاستصحاب لأن الاستصحاب غير جار في هذا الأمر. نحن قبل أن يكون هذا خمرا كان عنبا أو عصيرا كان طاهرا من ناحية عدم الخمرية ومن ناحية عدم لمسه بنجاسة الماء غيرها. ثم علمنا بأنه تنجس عندما صار خمرا بنجاسة الخمرية. لا ندري هل بعد زوال الخمريتين كان فيه نجاسة أخرى نستصحب بغاؤها أو لا. الأصل عدم النجاسة، يعني لم نكن نجسا بغير الخمرية، فجاءت النجاسة الخمرية. لا ندري هل مع مجيء النجاسة الخمرية جاءت نجاسة أخرى مما لا تزول بالخلية أو لا. إن قلتم استصحاب في هذا الموارد استصحاب كلي النجاسة جار نعم، ولكن إن قلنا لا، بما أن اليقين تعلق بنوع ما نوع خاص من النجاسة، النجاسة التي تيقنا بها هي النجاسة الخمرية، ما زاد عن النجاسة الخمرية لم يكن عندنا علم سابق ولذلك لا يستصحب. ولكن في باب التزكية قبل أن كنا نتيقن بأنه غير مزكى لا ندري هل وقع عليه التزكية أو لا، فيستصحب أسالة عدم التزكية، يعني استصحاب عدم التزكية. فيما نحن فيه عندنا استصحاب الطهارة السابقة التي كانت قبل الخمرية، لأن النجاسة التي تيقنا بحصولها هي النجاسة الخمرية لا مطلق النجاسة. فلا ندري هل مطلق النجاسة بقيت لسبب آخر أو لا، الأصل عدمها. على كل حال هذه المسألة، فعلى ذلك كلام صحيح، فوجهه أنه هناك استصحاب الطهارة من غير الخمرية. فعلى ذلك مسألة الإتلاف لا يجوز إتلاف مثل هذا الشيء، بل يجب علينا إبقاؤه لنعمله خلا حتى يستفاد منه. ثم هناك مثال آخر ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه في مسألة كتب الضلال، نتركه للأيام القادمة إن شاء الله حتى لا نعطي الإخوة، وكذلك إن شاء الله سوف نكون بخدمتكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.